السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد مع طرقات على باب التدبر. النهاردة معانا ثلاث صور: صورة الروم، صورة لقمان، وصورة السجدة. صورة الروم بتبدأ بتأصيل لعقيدة مهمة جدا جدا، ومحتاجين ان احنا كل مرة نراجعها. عقيدة قرأت في القرآن، بس في صورة الروم حصل موقف هنقوله بيرسخ قوي لهذه العقيدة وبيضبطها. إن ممكن واحد عنده اعتقاد معين بس في خلل في ضبط الاعتقاد ده فيؤدي إلى مشكلة. سورة الروم بدأ بعقيدة اليقين في وعد الله سبحانه وتعالى، فاصبر إن ده هي ختمت بهذا وبدأت بذكر وعد من هذه الوعود. فالختام فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يقينون، لكن البداية كانت بوعد. وغلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. خلي بالك من الكلام كويس ده، هو كده ربنا بيقول ان هم هيغلبوا تاني، ده وعده. الوعد ده سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه اول ما خده تلقفه وبدا يردده في طرقات مكه، طلع يقرا. شوف عزته، كان سيدنا ابو بكر الصديق يعني ايه، عنده اعتزاز بالقران، فبدا يقرا هذه الآيات على الملأ وهو بيقول إيه: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وعد كمان بنصر الله. فسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما حصل الوعد ده طلع يكرره ويعرف الناس اللي هيحصل. وخلوا بالكم أخبار هزيمة الروم وصلت لهم، وكانوا متصورين في اللحظة دي ان الروم انكسروا تماما ومش هينفع خالص ان هم ينتصروا من جديد. فلما يجي سيدنا ابو بكر الصديق يقول الكلام ده، ومفيش طبعا في الوقت ده بقى لا قنوات فضائية ولا تحليلات سياسية ولا الكلام ده كله، ده كلام واضح ان هو نبوءة انجاز التعبير. فقال لهم الكلمة دي، فقالوا نراهنك على ذلك. طبعا الكلام ده قبل تحريم الرهان. قالوا نراهنك على هذا. قال لهم ماشي نراهن. هو عنده يقين ان اللي ربنا سبحانه وتعالى قاله هيقع وهيتحقق، ومفيش اي يعني شك عنده في هذا. بس كان حصل مشكلة كده عشان الأمة تتعلم، ان هم طلبوا تحديد اجل. قالوا له ايه؟ قالوا له اجعل لنا اجلا. هو يعني ايه بضع سنين؟ يعني من 3 ل 9. ما ينفعش، احنا عايزين رهان محدد بوقت معين، فقول لنا توقيت واضح ان هو هيبقى الروم هتنتصر في هذا الوقت. قال له كم سنة؟ قال لهم 6 سنين، او قالوا له 6 سنين ونراهن. فوافق سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وده كان خطأ. والصحابة في سنن الترمذي يعني ايه قالوا فاخذنا عليه ذلك، انه حدد. كانش يحدد. حدد ليه؟ الله عز وجل لم يحدد، فانت ما تحددش، ربنا قال بضع سنين. المهم عدد 6 سنين وهما فاكرين، فجم قالوا مرت 6 سنوات ولم تنتصر الروم مرة أخرى. فجل النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي قال النبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ يعني خد منهم أجل، زود شوي، يعني حاول إن يبقى فيه نوع من أنواع الإيه، نزود أكتر شوي. المهم فبعد ما مضت الأعوام 6 ومضى عام كمان أخدوا، المهم إيه يعني غلبت الروم مرة أخرى وتحقق وعد الله عز وجل. لكن هنا سيدنا أبو بكر الصديق وعد درس. فجاء بعد سنوات لما جم يعملوا العمرة وحصل صلح الحديبية وردوا لم يفعلوا العمرة في هذا العام، سيدنا عمر بن الخطاب جاله لسنا على الحق أو ليسوا على الباطل، لما نرضى الدنيا في ديننا، أو لم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا سنعتمر. فسيدنا أبو بكر اتعلم الدرس، قال له إيه؟ أو قد قال لك العام، هي دي، وقال لك السنة دي، قال لا، قال ستعتمر، هيحصل، إنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره فالزم غرسه. ده اليقين اللي بيتغرس في الموقف ده، موقف كان ممكن الروم تنتصر بعد 6 سنين، بس ما كناش هنتعلم معنى في غاية الأهمية. قلت قبل كان بيغفل عنه كثير من الناس، هو بيوقن ان وعد ربنا هيحصل فبيستعجل، اللي هي الكلمة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها: ولكنكم قوم تستعجلون. اللي ربنا أطلقه ما تقيدوش، اللي ربنا سابه مفتوح ما تستعجلوش. هتستعجل ربنا؟ اللي هيحصل هيحصل، لكن امتى؟ الله هو الذي يحدد، الله هو الذي يقول. ولذلك في وعود ربنا ما أطلقهاش، أو في النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حاجات معينة هتحصل هتحصل. يعني إيه؟ حتى قال لعلي بن حاتم الطبطائي: فلئن طالت بك حياة لا تريان الضعينة تسير من حضراء إلى حضراء إلى صنعاء إلى حضراء موت لا تخاف إلى الله. زي طالت بك حياة، شوف برضو اللي هي قلناها قبل كده في حلقة لو تتذكروا: فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفانك. الاثنين متاحين، المطلق لا تقيده. ودي من أهم التدبرات اللي بنقف فيها في سورة الروم. الحاجات المهمة قوي اللي عايزين برضو نقف فيها في سورة الروم: قول الله عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة وهم غافلون. هنا مقابلة مهمة جدا في تقييم الناس. في بعض الناس بتنبهر قوي بالعلم الدنيوي وبتقدره جدا، والوهج ده بتاع التقدم العلمي بيبهر عيونها جدا، فبتأدي من غير ما تشعر انها تحتقر في مقابله الذي يعلم العلم الاخرى. فشوفوا ربنا بيقول ايه: الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. العلم اللي ما قفتش الإنسان في آخرته، وما قفتش الإنسان بعلمه بالله سبحانه وتعالى، وما قفتش الإنسان في دينه، هنقول إنه علم نافع لكن ظاهر، وهم عن الآخرة هم غافلون. استفاد إيه أعلم أهل الأرض لو فضل على كفره؟ استفاد إيه اللي اخترع أعظم الاختراعات وما قدرش يوصل لربنا سبحانه وتعالى؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول في الحديث، ومن الحاجات المهمة في التدبر أنك توصل بالحديث وتفكر في الأحاديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعبري جواظ، اللي هو الغليظ الفظ. قال من ضمن صفاته إيه؟ صخاب بالأسواق، حمار بالنهار، جيفة بالليل. يعني إيه؟ شبهه بالحمار في النهار، طول النهار عمال يشقى ويشتغل ماشي مش عيب، بس يجي بالليل جيفة، لا صلاة ولا يؤدي فريضة ولا ذكر ولا استغفار بالأسحار، خلاص جيفة بالليل. بس الأهم من كل ده قال إيه؟ عالم بالدنيا شاهد بالآخرة. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. اوعى تكون كده، اوعى تبقى كل اللي انت عايز تعرفه الشغل والدنيا والمال، تبقى شاطر قوي. عندنا ناس يعني لو جيت تكلمه في مهنته او جيت تكلمه مثلا في العلم اللي هو بيتعلمه يتكلمك بالساعات، ولو جيت تكلمه عن ربنا او يطلب منه انه يتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى او عن الاخره ما عرفش يقول كلمتين على بعض. يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. الطرقه اللي بعد كده على ابواب سوره الروم في قول الله عز وجل: فانظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها. خلي بالك لما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ننظر، احنا مش هننظر لربنا في الدنيا، انكم لن ترون ربكم في الدنيا، مش هيحصل. ممكن زي ما قلنا: وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، في الاخره ربنا يمتعنا بلذة النظر لوجهه الكريم. لكن في الدنيا ممكن تنظر إلى صفات الله وأسمائه من خلال أثرها، من خلال تجلياتها. صفة الرحمة تجلياتها موجودة في الواقع. وشوف ربنا سبحانه وتعالى يضرب لك مثل بإيه؟ كيف يحيي الأرض بعد موتها. الحركة دي كلنا بنشوفها وإحنا معدين على الطريق الزراعي، وإحنا في ناس بتسافر يوميا على الطريق الزراعي ما تاخدش بالها إن الأرض كانت سودة من كام يوم ودلوقتي بقت خضرة. إيه ده؟ حبة بيضاء في أرض سوداء يلقى عليها ماء لا لون له فتنبت زرعا أخضرا وثمار وورود، كل ده آية من آيات الله، رحمة. لكن للأسف الشديد إلف العادة بيخلينا ما نشوفش ده. فربنا بيوجه نظرنا: فانظر، بص، تأمل، تدبر، تفكر. فانظر إلى أثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. ومش بس في ده، إن ذلك لمحيي الموتى، إن ذلك لمحيي الموتى ومحيي موات القلب. رحمة ربنا اللي ده أثرها انا بعتبرها زي كده، عارف السهم اللي كنا بناخده زمان في الكيمياء اللي في المعادلة تلاقي حاجة زائد حاجة وسهم عليه حرارة او عليه مش عارف تفاعل معين كده او مؤثر معين، حط على السهم رحمة وخلي قبلها اسوأ شيء في الدنيا، هتلاقيه بعدها بعد السهم ده بس في وجود الرحمة اعظم الاشياء. حط انسان فاشل وانسان بعيد عن ربنا وانسان عاصي وانسان افجر الناس، وجات رحمة بقى تائب وقريب وباكي وخاشع لله سبحانه وتعالى، اذا جاءت الرحمة. بس النقطة نحن عايزين ننظر الى اثار الرحمة، ننظر الى اثار رحمة الله كيف يحيي الارض بعد موتها. في سورة الروم ذكر كتير للايات، مش بس الايات دي، في ايات خلق السماوات والارض وايات خلق الانسان من تراب وايات، وانت بتتدبر هتلاقي ذكر الايات والنظر في الكون. بس وسط الايات دي هتلاقي ايه عجيبة جدا، بعد ما ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا عن خلق السماوات والأرض وخلق البشر من تراب، وإن آياتي أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون واختلاف ألسنتكم وألوانكم، الآيات العظيمة الكونية دي تلاقي وسطها ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. الزواج يجي وسط الآيات بتاعت خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان واختلاف الألسنة والألوان. الزواج آية، اثنين غراب عن بعض بعاد عن بعض وفجأة بقوا أسرة، مش فجأة طبعا بس أصبحت فيه امتزاج للأسرة وأصبح فيه مخلوقات بتنتج عن هذا التزاوج وأصبح فيه محبة ومودة وجعل بينكم مودة ورحمة. دي الله عز وجل جعلها آية. نظرت للزواج قبل كده على إنه آية؟ كتير مننا بينظر للزواج على إنه بس إيه، يعني حاجة فطرية كده لازم نتجوز، يعني هنعمل إيه؟ الزواج مش كده، الزواج آية، آية ومن أعظم الآيات. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، والآية دي أنا هقف معها شوية هنطرق على بابها أكتر من طرقة. الآية دي ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. ليه تسكنوا إليها؟ في حين حرف وكلمة يحلوا مشاكل كتيرة جدا من مشاكل الزواج اللي موجودة في مجتمعنا. حرف وكلمة، الحرف لام، لام التعليل، ليه تسكنوا إليها، والكلمة أنفسكم، ومن آياتها أن خلق لكم من أنفسكم. لو نظرت لزوجتك على إنها من نفسك ونظرت لزوجها على إنها سكن له، إن خلقها لتسكنوا إليها، لو نظرت ليها على إنها من نفسك هتحسن معاملتها. أنت لو نفسك حصل فيها مشكلة، لو دراعك ده وجعك وده جزء من نفسك، هتقطعه ولا هتعالجه؟ زوجتك من نفسك، وهو انت خلقتي لتسكنوا اليها. كل ما كان سكنا للزوج اصبح عله لوجودك، اصبح ان حضرتك عليك انك تعمليه. وبعدين ربنا يقول وجعل بينكم موده ورحمه. خلي بالك في فرق بين الموده وبين المحبه. يمكن كلام الاغاني كله المحبه والحب والشوق والحاجات دي، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن الموده. ايه الفرق بين الموده والمحبه؟ الموده ابن القيم بيقول خالص الحب وألطفه وأرقه، مش محبة عادية. والبعض يقول لك المودة هي إظهار المحبة، يعني بيبقى في محبة بس ممكن ما تظهر. أنا ممكن مثلا بحب فلان، بس فلان ده ما بشوفوش من السنة للسنة وما بسألش عليه، بس والله أنا بحبه فعلا يعني لو ذكرته، بس أنا مش ودود لأني ما بكعشان ما بودوش، فيش تواد وترحم. لما ربنا اختار للأزواج اختار لهم المودة. حبك لزوجتك أو حبك لزوجك مش كفاية، لازم يكون فيه مودة، في إظهار للحب ده. فإن زالت المودة، ممكن أحياناً المودة ما نفتكرهاش وإحنا بنتخانق، كل الناس بتتخانق في أحصل مشاكل، تيجي بقى الرحمة، خلاص ما فيش مودة. يا سيدي مش هقولك حبها وإنت بتتخانق معاه، بس ارحمها وارحميه. شوف الآيات فيها فعلاً حاجات كتيرة، لكن هنكتفي بهذا في سورة الروم. ندخل على سورة لقمان. سورة لقمان من اسمها من أهم المواقف فيها موقف لقمان مع ابنه. خلي بالك وهو ايه، وهو يعظه، إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. الأب بيعظ ابنه. شفت علاقة، مش علاقة تحكم أو تسلط أو علاقة ان انت تجيب أكله وخلاص أو علاقة انك تتحول لبنك عايز تسلفه أو عايز تديله فلوس ومصروفه، وده كل دور في أبهات، ده كل دورهم في حياة أبنائهم. لقمان ربنا بيعلمنا في كلمة واحنا بنتدبرها العلاقة بين الأب والابن. بيربيه وبيعظه. وعظت ابنك قبل كده؟ وعظته لدرجة ان انت تذكره بالله وتبكيه؟ طب بلاش، انت ما بتقدرش، ما عندكش يا سيدي لسان فصيح. حاولت تاخده الحتة يتوعظ فيها؟ حاولت تاخده معاك درس علم، تسمعه حلقة فيها دين، تاخده لموعظة حسنة، تجيب له حد يعظ ويعلمه دين ربنا سبحانه وتعالى؟ دي من أهم المعاني في سورة لقمان، وهو يعظه. وبعدين تلاقي وهو بيعظه كمان بيعلمه حاجة في غاية الروعة. بيقول له إيه؟ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف. أقم الصلاة بالصلاح، صلاحه الشخصي. وبعدين مش الصلاح الشخصي بس، والصلاح المتعدي، الإصلاح. وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. وبعد كده يقول له إيه؟ واصبر على ما أصابك. كأنه بيقول له يا ابني انت وانت في طريق الاصلاح والصلاح ممكن تلاقي منغصات، اصبر. شوف الاب، في واحد تاني، اب تاني يقول له يا ابني ابعد عن الشر وغنيه له، يا ابني خليك ماشي جنب الحيط. لا، سيدنا لقمان بيعلم ابنه ايه؟ اؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر. هيصيبك اشياء اصبر عليه. فاكرين لما كنا بنقول في الحلقه اللي فاتت اللي تاني كده كنت فيها جزعا حين يخرجك قمط، اللي بيمشي في الطريق ده لازم بيبقى فيه منغصات، فاصبر. وما تبقى يعني ازاي تختبر ان لم تصبر على هذا. دي كلها من نصائح، نصائح عجيبه جدا من لقمان لابنه، وهو بيقول له يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماء او في السماوات او في الارض ياتي بها الله. انا عايز اقف وقفه تدبريه واترك كده على باب الايه دي في كلمه ياتي بها الله. الكلمة دي مريحة قوي يا اخواني، لو عندك يقين في المعنى ده اقرا الآية تاني كده تدبرها. إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، شوف أصغر حاجة، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. كل اللي أنت عايزه في إيد ربنا، فما تبصش للي في إيد الناس. يأتي بها الله، تشيل الحقد من قلبك. والله لو فهمناها يا جماعة، الحقد ده حزين زي ما قلت قبل كده، لأنه نفسه في اللي في إيد غيره. طب يا أخي ده هي ربنا اللي بيجيبها، مش الناس، مش البشر. يأتي بها الله، خلي عندك يقين فيها. لو عندك يقين في يأتي بها الله هتتوكل وهترغب فيما عنده وهتدعوه وهتعبده. يأتي بها الله سبحانه وتعالى. وكمان هو بيكلمه عن الشرك والتوحيد، يقول له كلمة عجيبة جدا، يقول له يا بني لا تشرك بالله. خلي بالك كل مره بيقول له يا بني، شوف الحنان برضه في الموعظه دي مهمه. واحنا بنتدبر كده شوف طريقه الوعظ وطريقه الكلام وطريقه التعليم، في رفق وفي رحمه. وبعدين بيقول له لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. الايه دي انا بعتبرها من اخطر الايات اللي تخوفك من الظلم. عارف ليه؟ لفظاعه الظلم لما اراد ان ينفر من الشرك شبهه بالظلم. الظلم كل فطرة بترفضه، مفيش فطرة في الدنيا سليمة تقبل الظلم إلا طبعا منكوس الفطرة. فشوف هو عشان يوصل المعنى لابنه، هو عارف ان الظلم ده شيء وحش، فقال له ايه؟ ان الشرك ظلم، مع ان الشرك اعظم من الظلم، بس هو بيقول له ظلم. ليه الشرك ظلم؟ برضه من ضمن التدبر لما تسأل نفسك هو الشرك ظلم؟ هو كل الظالمين مشركين؟ لا، مش كل الظالمين مشركين، بس الشرك ظلم ليه؟ هو ايه الظلم؟ الظلم وضع الشيء في غير موضعه، تحط حاجة في غير موضعها، ده ما يستحقش وخد، وده يستحق التكريم فظلم، وده لا يستحق العقوبة وعوقب. وضع الشيء في غير موقعه أو موضعه. وما أعظم من وضع العبادة في غير موضعها. بتظلم نفسك اللي بيشرك في ربنا سبحانه وتعالى، ظلم عظيم، لأنه وضع عبادته في غير موضعها. مش ده انت بتعبد الله سبحانه وتعالى. اخر حاجة هنختم بيها في السجدة، طبعا السجدة صورة قصيرة، احنا وقت الحلقة خلص، لكن انا عايز اقول ان في نقطة مهمة جدا بتتكرر في الايات اللي فيها سجدة. الايات اللي فيها سجدات فيها دايما علاقة بتتقال مع العبودية والايمان. يعني شوف مثلا في اية سورة السجدة، انما يؤمن بآياتنا. مين دول؟ انما احنا قلنا القصر والحصر، فبيقول إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. في آية سورة الإسراء قل آمنوا به أو لا تؤمنوا،
إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. فأية سورة فصلت: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إنه إن كنتم إياه تعبدون. دايما في علاقة بين السجود والعبودية. أنت عبد يبقى لازم تسجد. أنا بهدي الكلمة دي للي مقصر في صلاته. أنت بتسجدش إزاي؟ أما العبد ليه؟ وبتقول عن نفسك عبد وعن نفسك مؤمن. الآيات هي واضحة، اللي بيؤمنوا بيسجدوا لله سبحانه وتعالى. وذلك بقى خلي بالك من المقابلة الجميلة، دايما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ سورة السجدة إمتى؟ يوم الجمعة، مش كده؟ بعد سورة أو مع سورة إيه؟ الإنسان. أيها الإنسان خلقت، سورة الإنسان بتتكلم عن خلق الإنسان وعن مآلات هذا الخلق. كان ربنا بيقول له، كان النبي عليه الصلاة والسلام بيغرس فينا كل أسبوع كلمة أيها الإنسان لقد خلقت لتسجد، خلقت لتسجد لله سبحانه وتعالى. آخر كلمة هختم بيها هي كلمة واحدة بس في سورة الإنسان: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، في سورة السجدة بعذرة، لنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. عايز أقول لك كلمة الأدنى دي وانت بتتدبرها أقف معها شوية. تخيل أن كل الأوجاع والأسقام والابتلاءات والمشاكل اللي في الدنيا دي كلها عذاب أدنى. العذاب الأدنى هو عذاب الدنيا، عقوبات الدنيا، ريح عاد وصيحة ثمود وأمطار الحجارة اللي أمطرت على قوم لوط وعذاب يوم الظلة وإغراق فرعون وإهلاك النمرود وكل الابتلاءات والأمراض والمصائب اللي بتحصل في الدنيا، ده كله ربنا قال عليه العذاب الأدنى، ده كله لا شيء من العذاب الأكبر دون العذاب الأكبر، عذاب الآخرة. فتعوذوا بالله وانتوا بتقروا وبتدبروا الآية دي، وانت بتبص على عذاب الدنيا وابتلاءات الدنيا سواء انت أو المبتلين، افتكر ان ده جزء يسير جدا لا يذكر من العذاب اللي انت بتحاول تتقيه وتزحزح عنه. يسأل الله ان يزحزحنا عن هذا العذاب والا يذيقنا منه ابدا. واكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.